حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. صوت واضح أخوان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنتكلم عن بشكل مختصر عن النظم الكلي العام لمسائل العرفان العملي. أول شيء العرفان العملي أو علم السير والسلوك أو تهذيب النفس أو منازل الآخرة أو علم الأحوال أو علم الطريقة، علم المعاملات، المعاملات القلبية يقصد، لأن في فترة في بداية تطور العرفان العملي أو التصوف عند السنة يسمون التصوف أكثر شيء، إحنا الشيعة أكثر شيء نسميه العرفان العملي، السير والسلوك، تهذيب النفس، السير إلى الله. ولكن في بداية تطور العرفان العملي أو التصوف كانوا يسمونه علم الطريقة، منازل الآخرة، الرجوع إلى الله، وأيضا كانوا يسمون المعاملات القلبية، علم المعاملات القلبية، إلى مسميات كثيرة. علم الأحوال، الأحوال والمقامات، ما الفرق بين الحال والمقام؟ إن شاء الله بنتطرق له بشكل مختصر. مع كثرة المسميات للعرفان العملي، كثرة المهتمين فيه على مستوى سواء عن أساتذة الأخلاق، عادة أساتذة الأخلاق يبدأون بأخلاقيات عامة، وبعدها لما يعني يتعمقون في الأخلاق يصلون للأخلاق العرفانية. أكثر كتب الأخلاق اللي موجودة سواء كانت عند السنة ولا الشيعة بل حتى في بقية الأديان يبدأون في الأخلاق بشكل يعني عام، وكل ما اتعمقوا أكثر في الأخلاق يوصلون للعرفان. ولذلك لا نجد تعريف واحد للعرفان العملي، له عدة تعاريف. البعض يقول العرفان العملي هو العلم الذي يدرس الأحوال والمقامات، لأن أهم بحث في العرفان العملي وأوسع بحث هو الأحوال والمقامات، أحوال السالك اللي يمر فيها والمقامات والمنازل التي يجب على السالك أن يتنقل فيها حتى يصل إلى الغاية. فالبعض يعرفه بالأحوال والمقامات، ولكن الأحوال والمقامات ليست كل العرفان العملي. في عندنا مثلا آفات السير والسلوك، موانع السير والسلوك، مثلا كتاب منطق الطير، شفتونا كتاب منطق الطير حلو، يدرس عن له الهدهد أخذ معه مجموعة وراحوا يبحثون عن السيمار وينتقلون من مكان إلى مكان، وفي كل مرحلة من المراحل يتخلف بعض الطيور، يقول خلاص إحنا تعبنا مثلاً، إحنا تأخرنا عن أهلنا، إحنا ما أدري وش. فهالقصة يعني يذكرون بعض موانع السير والسلوك. قصة منطقة الطير حليوة. المهم إذا في عندنا آفات إلى المقامات، موانع السير والسلوك، هذه لا تذكر في الأحوال والمقامات. أيضا الغاية من السير والسلوك، أنواع الطرق لله سبحانه وتعالى، طرق لله بعدد أنفاس الخلائق. إنزين، إذا في عندنا أنواع عديدة للسير والسلوك، هذه أيضا لا تذكر في الأحوال والمقامات. إذا لا يمكن أن نقول أن العرفان العملي هو فقط أحوال ومقامات. نعم، العرفان العملي أكثر أبحاثه ترتبط بالأحوال والمقامات، ولكن هناك أبحاث أخرى. إذن كيف بنقسم؟ نبغى حين نذكر تقسيم عام، نبغى نذكر تقسيم عام إلى ماذا؟ إلى العرفان العملي بحيث يشمل جميع المسائل. كيف ممكن نقسمه؟ ممكن نقسمه بهذا التقسيم، منطق الطير إلى العطار، فريد الدين العطار. زين، ممكن نحن نقسمه بهالتقسيم، أن العرفان العملي يدرس أربع مسائل عامة. مسألة أولى هي مسألة السير، وش المقصود بالسير؟ ها أخوات، المفترض هالأسبوع نراجع دروس لب اللباب. الأخت خديجة تقول لا علاقة بلب اللباب، لب اللباب رسالة ترتبط بالسير والسلوك. ما له علاقة بالمحاضرة يعني بشكل مباشر، ولكن نفس الجو. فالحين الأخوات اللي اختبروا قبل شهر رمضان، اللي اختبروا لبولباب، أكيد في قسم كبير منكم موجودين. ما هو تعريف السير أخوات؟ مفترض هالأسبوع مراجعة يكون، صح؟ الأسبوع القادم. خطوات الوصول إلى الله. في عندنا السير، وعندنا أيضا أحسنتم، في عندنا السير وفي عندنا المسير اللي هو الطريق. ما الفرق بين السير والطريق أو المسير؟ في فرق بين السير والمسير، صح؟ السير هو نفس الحركة، حركة السير هو نفس الحركة والانتقال. في عندي طريق يعني من جهة حسية، عندنا شارع وعندنا شخص يتحرك في هذا في الشارع، ينتقل من شارع إلى آخر، من نقطة إلى أخرى. إذا السير هو نفس حركة الانتقال، الانتقال من فعل إلى فعل، الانتقال من حال إلى حال، الانتقال من مقام إلى مقام، الانتقال من فعل إلى ترك، أفعل شيء وأترك شيء، الانتقال من ترك إلى فعل. عملية الانتقال هي السير في العرفان. إذا لما نقول السير يعني ويش؟ يعني عملية الانتقال من حال إلى حال، من فعل إلى فعل، من ترك إلى ترك. واضح؟ نفس عملية الحركة والانتقال من حجب ظلماتية إلى حجب نورية مثلا، وهكذا. نفس عملية الانتقال هي عبارة عن السير. أما بالنسبة إلى الطريق أو المسير، لا، هناك الطريق. ما هو الطريق الذي تسلكه وتسير فيه؟ ما هو الطريق الذي تنتقل فيه؟ على أي أساس؟ يعني مثلا أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب يقول أن السير والسلوك لله سبحانه وتعالى يبنى على هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني كل المقامات والأحوال والمنازل هي مراتب اليقين، هي مراتب اليقين. إذن ما هو المسير أو الطريق عند أبو طالب المكي؟ اليقين. أنت تسير في مراتب اليقين، واضح؟ التوبة التي هي أول مرتبة من مراتب اليقين، يقول التوبة هي أول الطريق. إذن التوبة تسير فيها، يعني تنتقل من الغفلة والذنب والمعصية والجرأة على الله سبحانه وتعالى، تتوب. أنت هنا بدأت أول خطوة، هذه الانتقالة هي أول خطوة في المسير إلى الله سبحانه وتعالى. واضح أخوات الفرق بين السير والمسير؟ نعم، الانتقال من عالم الطبع إلى عالم النفس، وهذه الكلام في لبلباب حين خلنا في المحاضرة، لأن في كثير من الأخوات محاضرين لبلباب. واضح أخوات؟ إذن السير هو نفس عملية الانتقال، أما المسير هو الطريق الذي أنت اخترته من أجل أن تسير فيه وأن تنتقل فيه. زين، في عندنا أنواع من الطرق العامة بإذن إن شاء الله، وفي عندنا طرق خاصة. طرق خاصة يعني كل شخص له طريق خاص هو صراطه المستقيم. يعني لما يقول القرآن الكريم، لما إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم، العرفاء يقولون كل إنسان له صراط مستقيم خاص فيه، مو يعني في الخارج في أكثر من صراط، لا، الصراط الخارجي واحد، وهو في روايات عندنا أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام له الولاية، ولاية أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام قسيم الجنة والنار، يعني إيش؟ يعني يعطي كل إنسان حظه وحصته من الهداية والإرشاد. فله ماذا؟ برنامج خاص مع أمير المؤمنين عليه السلام. هذا البرنامج خاص هو صراطه المستقيم، برنامج خاص فيه يتناسب معه. ولكن قبل لا يوصل إلى هذا البرنامج الخاص أو الطريق الخاص، وهذا الطريق يسمونه العرفة، هو أقصر الطرق للوصول لله سبحانه وتعالى، لأن الطريق المستقيم صراط المستقيم. زين، صراط المستقيم يعني التعرجات فيه أقل. وش يعني هذا ذكرناه من قبل؟ مستقيم مو يعني سيدة، زي لما احنا نروح العراق وشو اكثر شيء يقولون لنا؟ وين المكان الفلاني؟ يقولون قبل مثلا، او في ايران يقولون نسال يقولون مستقيم، يعني روح سيده. في حين ان في القران ما عندنا مستقيم، في القران مو يعني سيده. وشو معنى الصراط المستقيم؟ وشو يعني مستقيم في القران؟ مو يعني خط مستقيم، يعني يتطلب استقامة. أحسنتم، يتطلب استقامة، يتطلب استقامة، يعني التعرجات فيه كثيرة، يتطلب أن تثبت فيه. طريق ضيق، واضح؟ طريق يكثر فيه التعرجات، الابتلاءات، يتطلب استقامة، وهذا اللي يحتاج للدعاء. أما إذا كان طريق خط مستقيم ما يحتاج للدعاء، وأنت أعمى تمشي فيه. إذا كان طريق مستقيم، يعني مستقيم بمعنى بالمعنى العرفي اللي احنا متعودين عليه، وانت أعمت. لكن لما يكون في تعرجات ويكون فيه نزلة وطلعة وما أدري وش، هذا يحتاج لأنك تدعو، وأنك تتمسك بأهل البيت عشان توصل، وأنك يعني يبغالك مرشد عشان توصل. واضح؟ إذا الصراط المستقيم، لما يقولون الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين، لأنه طريق صعب العبور، صعب أنك تمر فيه، ما تقدر بدون مرشد تدخل فيه. تشترج لأنك لما يقولون الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين، لأن واقعا هذا الصراط تحتاج فيه، يعني واقعا تشعر بعجزك عن سلوك هذا الصراط لولا المرشد ولولا الولي. واضح؟ تحتاج أنك تثبت يدك فيه، وتضع يدك في يد أحد المعصومين عليهم السلام حتى يأخذ بيدك في هذا الطريق. ولكن هذا الطريق بالرغم من أنه صعوبته، بالرغم من أنه صعب، ولكنه أقصر الطرق للوصول لله سبحانه وتعالى. يعني إذا استطعت فعلا أن تصحح علاقتك بإمام زمانك، أو ب طبعا طولية العلاقة يعني بإمام زمانك، وبالتالي تصحح علاقتك بأمير المؤمنين عليه السلام وبرسول الله صلى الله عليه وآله اللي هم والدي الأمة، فإنه ماذا؟ فإن بسرعة تعرج. أما بقية الطرق، في عندنا طرق عامة ممكن أنه يتوصلك أيضا، ولكن بصعوبة، ممكن توصل ممكن ما توصل. بتيلنا إن شاء الله بعض الطرق العامة اللي يذكرونها بعض العرفاء. زين، إذا في عندنا مسائل العرفان العملي. تكلمنا عن السير اللي هو الانتقال من حال إلى حال، من مقام إلى مقام، من إلى آخره. وأيضا في عندنا المسير اللي إحنا بنختاره حتى نسير فيه ونسلك فيه، وبناء عليه بتتحدد المنازل والمقامات، بتتحدد الأحوال، وكل حاجة بتتحدد الخطوات اللي بنتحرك فيها. وأيضا عندنا السائر، السالك لله سبحانه وتعالى. هذا السائر، هذا السائر أحيانا يكون سالك، أحيانا يكون مجذوب، أحيانا يكون محب، أحيانا يكون محبوب. نفس السائر لله، زين، أحيانا يكون سالك فقط، يعني يريد أن يسلك لله سبحانه وتعالى، يريد أن يصل لله. أحيانا لا، يكون مجذوب، مجذوب يعني جذبه الله سبحانه وتعالى إليه. وفي عندنا أيضا جذبة عامة، يعني دائما الإنسان مجذوب لله، دائما الله يدعوه. هذه بالفطرة السيد العلامة الطباطبائي في رسالة لكل باب في بدايته يقول هالشكل، يقول الإنسان، كل إنسان بل كل موجود من الموجودات، هو يسبح ويسبح لله سبحانه وتعالى، متجه لله. هذه جذبة عامة. في عندنا جذبة خاصة، الجذبة الخاصة يعني أن ينزل على هذا الإنسان دائما يشعر بأنه يشتاق لله، ينزل عليه جذبات خاصة. زين، العرفاء يقولون أن هذه الجذبات، هذه الجذبات ما تعني أن الإنسان بلا اختيار يتحرك، بل أنه إذا استفاد إن الأيام، إن لله سبحانه وتعالى في أيام دهرك نفحات ألا تتعرضوا إليها، من يستفيد من هالجذبات؟ يعني مثلا أحيانا على بالي أن أنا أبغى أقوم أصلي، مثلا أبغي أسوي الشيء الفلاني، بحيانا قاعدة حاصل لا جا سويت كده بصرا شكل، فتروح هذه النفحة، تروح هذه الجذبة. هذه في تأكيد على أنه هذه الجذبات الإلهية إذا أنت ما استغليتها أو إذا أنت أعرضت عنها، فإنه سوف تعاقب بجفاف وجفاء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يعني تصير علاقتك بالله جافة شوي شوي، لأن تخيل مثل الإنسان العادي إذا نبغى نشبهها، كل مرة يقبل عليك، كل مرة يقبل عليك ويقدم لك الهدايا، يعطيك، يشكرك وكذا، وأنت دائما تعطي ظهرك، تمشي تعطي ظهرك وتمشي. إنزين، شوي شوي بتجف العلاقة بينكم، شوي شوي نفس الشيء بالنسبة إلى نفحات الله سبحانه وتعالى وجذباته، جذباته الخاصة زين إلا يتمر على كل إنسان، إلا ما يستغلها، إلا يعطيها ظهرها، إلا يفضل إنه مثلا بعدين الحين خلنا أنام شوي وبعدين أقوم وكذا، إلا ما يستغل هذه الجذبات شوي شوي تجف علاقته مع الله سبحانه وتعالى. زين إذا هذا السائر أيضا أحيانا يكون سائر سالك لله، وأحيانا يكون سائر مجذوب لله سبحانه وتعالى، ويتحرك بناء على الشوق للتقرب من الله سبحانه وتعالى. زين هذا بالنسبة للمجذوب يتحرك حركة شوقية. أحيانا يكون هو محب، هو يحب الله، يحب الأولياء، وأحيانا يكون هو محبوب، يعني محبوب عند الله وأولياء، وفرق كبير بين السير على أي أساس من هذين الأساسين. أحيانا هذا السالك يكون يمشي في المراحل والمنازل، أحيانا يكون يطير في المراحل، يعني يتحرك حركة سريعة، يسمون السالك الطائر، يعني زي مثلا ليس في ليلة القدر أو يعني ينتقل نقلات سريعة، نقلة تحتاج إلى 10 سنوات، نقلات قلبية، يعني معاملة قلبية تحتاج إلى 10 سنوات أو 15 سنة عند غيره من السالكين، ولكن هو يطير في هذه المنازل والمقامات. إذن السائرين أيضا على ماذا؟ على أنواع. هذا بعد بحث في العرفان العملي، يميزون بين السائر السالك والمجذوب والمحبوب والمحب والطائر وغيرها من أنواع السائرين. أيضا من الأبحاث في العرفان العملي لا ممكن ان احنا يعني نخليها مساله عامه وتندرج الغايه من السلوك او المسير اليه. ما هي غايه السير والسلوك؟ البعض يقول غايه السير والسلوك هي التوحيد، الوصول الى التوحيد. البعض يقول اليقين زي ما قال ابو طالب المكي. البعض يقول غايه السير والسلوك هي الفناء. البعض يقول غايه السير والسلوك هي الولايه، ان يوصل الانسان الى اعلى درجات الولايه الممكنه له المقدره له، كلها قرب من الله. ولكن أي منزل هو آخر المنازل؟ هذا أيضا في اختلاف عند العرفاء، ومسألة من المسائل اللي تجلس في العرفان العملي. إذا إلى ماذا نقسم مسائل العرفان العملي أو مسائل السير والسلوك تقسيم جامع زين، فإنه ممكن أن نحن نقسمها بهالشكل اللي هي عبارة عن السير والانتقال من حال إلى حال، من كل انتقال من محال إلى مقام، من فعل إلى ترك، من ترك إلى فعل إلى آخره، والمسير أو الطريق، والسائر وأنواع السائر، وأيضا عندنا المسير أو المسار إليه، يعني غاية السير والسلوك أو غاية السير. واللي طبعا في غاية السير تدرس حتى البداية، ما هي بداية السير والسلوك، ما هي غاية السير والسلوك، هذه ايضا تدرس فيه. طبعا الحين بتجينا ممكن البعض يسال وين الموانع، موانع السير والسلوك، وين الاحوال والمقامات، الاحوال والمقامات تحت وين تندرج؟ ها اخوات، احوال المقامات في وين تندرج؟ في السير تدرس متى، كيف تكون الحركة سريعة، ما الذي يبطئ من الحركة، كثير موانع، الحجب، هذا في السير تدرس، أنا انتقالتي سريعة أو ضعيفة، لماذا انتقالتي سريعة، لماذا انتقالتي ضعيفة، هذه الحجب وموانع السير والسلوك هذه تدرس في السير. أما الأحوال والمقاطع طبعا هذه في عندنا موانع عامة، موانع عامة مثلا حب الدنيا، حب الجاه، حب المادة، الأموال، في موانع كثيرة عامة يذكرونها في وين؟ الغفلة، أحسنتم، في موانع تعلقات وميول، وفي موانع ترتبط بالجهل أيضا، الجهل بالمنازل والمقامات، الجهل بالشريعة، اتباع الهوى، أحسنتم، هذه كلها موانع عامة ترتبط بأصل الحركة، تعتبر عائق للحركة والانتقال. أنا إذا ما دريت بأن المكان الفلاني فيه ماء مثلاً وأنا عطشان أحتاج الماء، ما بقدر أتحرك. نفس الشيء إذا ما عرفت أن فيه منزل أستطيع أن أصل إليه. أنا الآن مثلاً في منزل التوبة ومتعطشة للوصول لله سبحانه وتعالى، يعني أعيش حالة من التوبة والشعور بالتقصير بين يدي الله، لكن ما نعرف وش المنزل اللي بعده، وش في من هذه التوبة، وين أنتقل، ما نعرف الطريق. فهذا الجهل بالمنازل يؤدي إلى توقف وعدم الحركة، واضح؟ فهو مانع عام من الموانع. إذن هذه موانع السير، لكن في موانع للمسير، في موانع خاصة بكل مقام من المقامات. المسير هو المقامات، هي المقامات اللي أنت بتحرك فيها. زي ما قلنا مثلا أبو طالب المكي يقول أن كل السير والسلوك، كل المقامات تبتنى على اليقين، واضح؟ التوبة تبتنى على اليقين، مرتبة من مراتب اليقين، وهكذا بقية الشسمة التوكل مرتبة من مراتب اليقين، الرضا مرتبة من مراتب اليقين. زين، الآن نأتي للتوبة. ما المانع الذي يمنعنا أن نتوب؟ ما المانع الذي يمنعنا أن نتيقن بأن التوبة، طبعاً هنا التوبة لها مراتب أيضاً، أن نتيقن بأن التوبة من المعاصي هو أول المراتب للوصول لله؟ وش هالكلام؟ في البعض يتصور بأن يقوم بكثير من المستحبات أنسب له من أنه يترك معصية. عندنا عرفاء يقولون أول شيء أنك تتيقن بأن الوصول لله أول حاجة تترك المعصية، أول شيء ترك لا إله لا، أول شيء تقول لا إلى المعصية، أول شيء تراقب نفسك أنك ما تعصي. سهل أن الواحد يقوم بأعمال مستحبة، صلوات وصيام وأشياء مستحبة يقوم بها، يفعلها كثير كثيرة. زين، حتى لو سهل على الإنسان يعني، أما الصعب هو أن تترك شيء أنت تأوت عليه وهو شيء قبيح في البداية، المعاصي. ثم تأتي ماذا؟ ثم تأتي أول شيء ترك المعاصي، ثم ترك المكروهات، ثم ترك الأشياء القبيحة عند أهل السير والسلوك. المكروهات كلها على مستوى واحد، واضح؟ فالتروك على مراتب. مثلا الأكل في الطريق مباح، مكروه عند طلبة العلم، مكروه أنه يأكل في الطريق يعني، ولكن بالنسبة إلى أهل السير والسلوك هذا يعتبر كراهة شديدة، بل تصل إلى الحرمة أحيانا. مثلا من الأشياء اللي ما نذكر أمثلة لأنه ممكن بعدين البعض يعني يروح يطبقها وهي مي في محلها. يعني في أشياء مباحة إلى الناس العاديين، لكن بالنسبة إلى العرفاء أو أهل السير والسلوك هذه تعتبر محرمات وقبائح، يعني مو محرمات بشيء شرعي، ولكنها عقلا بالنسبة إلى السالك لله يعتبرها محرمة. واضح؟ أحسن حصلت عبارة سيطلقين. في واحد من الأخوات من شوية أشارت إلى نقطة له الإصرار والإرادة. السيد الإمام يرى بأن أول والأساس في السير والسلوك هو العزم، العزم على العمل، العزم على الترك، أن تكون عندك عزيمة قوية. هذا أساس السير والسلوك عند السيد الإمام. يقول إذا كان الإنسان خامل، إذا كان بارد، حتى لو كان يقوم بأعمال حسنة كثيرة لكنه ما عنده نشاط وهو يقوم بهذه الأعمال، أو يترك، ما عنده شعور الجهادي، ما عنده همة عالية، عزيمة قوية، فإنه عنده خلل في السير والسلوك. واضح؟ ضعف الهمة من الموانع العامة للسير والسلوك عند السيد الإمام. الجو العام إلى، وأحيانا هالشكل نشوف بعض يعني يحتاج بيصير سلوك تشوفه خامل دائماً وتعبان، لأنه يسهر الليل وفي الصلاة والعبادة وفي النهار صايم، ولا لمزاج أنه يتابع يعني أحداث اجتماعية أو شيء من هالقبيل. زين، فالبعض يتصور هالشكل أن العارف يعني ينعزل عن المجتمع، وهم الصوم وقيام الليل وأشياء من هالقبيل، ويصير تعبان خامل ما أدري ويش، يعني يعيش جو خاص بعيد عن المجتمع. سيد الإمام يقول أن هذا ليس هو العرفان المطلوب، وليس هو سير السلوك تهذيب النفس المطلوب. تهذيب السلوك يبتني على العزيمة والإصرار والإرادة القوية. نعم يحتاج إلى خلوات، لذلك كل العرفاء حتى يعني من يدعو إلى انخراط أصلاً سيد الإمام يقول لنا لا يمكن للعارف أن يكون عارف إلا لما تكون له علاقات اجتماعية، ويكون له دور اجتماعي فاعل يعني شارك في بناء المجتمع، ولكن هذا ما يمنع بأن تكون له خلوات. ولذلك يأكدون أكثر العرفاء يأكدون، وهذا يتكلم من قبل، في عندنا خلوات متقطعة يعني ساعات ساعات وساعتين في اليوم اللي تقدر عليه، يعني بين الصلوات مثلا قبل الصلاة نص ساعة لتحاسب نفسك، يقال بأن الشيخ بهجت كان قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب حين يصير 3 ساعات يختفي تماما، ما حد يدري وين يروح، يعني عنده خلوة يومية في وقت الغروب للمحاسبة، لاستعادة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، التوبة، تجديد التوبة وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، مراجعة يعني كل إنسان عنده مشروع، كل إنسان له مشروع حياة، يعني ما يصير يضيع كل وقته في الانشغالات العامة، انشغالات البيت، انشغالات المجتمع كذا. نعم هي لها بعد مهم، ولكن ما يضيع فيها، يحتاج أنه دائما يقوم بناءه ومساره، يشوف مساره صحيح مو صحيح. فخلاص في عندنا خلوة مقطعية يومية اللي نقدر عليه ساعة نص ساعة 3 ساعات ساعتين، وأيضا في عندنا خلوة أربعينية. هذه الأربعينية مثلا الحين بتينا أربعينية نبي الله موسى عليه السلام، كثير من أهل السير والسلوك يأكدون على أربعينية موسى عليه السلام اللي هي ذي القعدة والعشرة من ذي الحجة، لأن الإنسان يصير عنده إذا قدر بأنه تصير خلوة تامة، يعني ينقطع عن أي انشغال، إذا ما قدر أنه يسافر أو أنه ينقطع عن الناس، فلا أقل تصير عنده يعني مساحة أوسع من الخلوة مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى. إذن نرجع إلى النقاط اللي كنا نتكلم عنها. إذن في عندنا 4 مسائل عامة. واضحة المسائل الحين 4 أخوات اللي هي السير والسائر والمسير والغاية من السير والسلوك. تكلمنا على السلوك والجذبة، سير المحبي والمحبوبين. بالنسبة إلى اللي هي السير إلى الله وفي الله، طبعاً في البداية كان سمعتم عنهم أكيد اللي هو الأذكار 4. في البداية كان الكلام كله عن السير الأفقي والأنفسي، السير الأرضي والسماوي. السير الأرضي يعني مع الناس، مع الخلق، تتابع أخلاقك، تحاسب نفسك، ثم تشوف يعني السلبيات اللي عندك وتصححها، فأنت على الأرض قاعد تسير، سير أرضي. أو له السير إلى الله، يعني تصحح لكن من أجل الله سبحانه وتعالى، ولكن في الأرض. في عندنا السير السماوي أو السير الأنفسي مرتبة ثانية إلى السير، وهي السير في أسماء الله سبحانه وتعالى. في عندنا المرتبة الأولى إلى السير والسلوك اللي هي الأخلاق العامة، يعني مرة مثلا شفت روحك إنها قاعد مثلا أحيانا تصدق، أحيانا لا تلف الدور، أحيانا يصعب عليك قول الحق، أحيانا المهم يعني شو تشوف عندك خلل في أخلاقك مع الآخرين أو في أخلاقك مع الله سبحانه وتعالى، صلاتك تشوف كيف أكثر غافل أخلاق العبودية، زين الأخلاق الاجتماعية، في ملابس، في كذا، في أشياء ما تراعيها، في أشياء يعني خلاف الأدب الاجتماعي، خلاف الأخلاق العامة، فتصحح في هذه. هذه يسمونها السير الأرضي اللي هي رعاية الأخلاق العامة. أحيانا لا، ترى أن الله سبحانه وتعالى ودود، ترى أن الله سبحانه وتعالى رحيم وتحب أن يرحمك رب العالمين، ترى أن الله سبحانه وتعالى ودود وتحب أن يتودد لك رب العالمين، ترى أحب يقولون ترى أن الله سبحانه وتعالى عادل، لكن ما تحب الله يعاملك بعدله، صحيح؟ ما تحب أن الله يعاملك بعدله. إحنا نفر من عدل الله سبحانه وتعالى، لا، عندما يعاملنا الله سبحانه وتعالى بعدالته يعني تفاصيل تفاصيل ما نتخيلها بحاصلنا عليها، ما نقدر إحنا على تحمل عدالة الله. نبغى رحمة الله، نبغى لطف الله، نبغى مودة الله، نبغى شفقة الله سبحانه وتعالى، يعني يشفق علينا كما تشفق الأم على ولده وإلى آخره. فإحنا ننظر إلى هذه الأوصاف، زين؟ فهذه الأوصاف عندما أستغرق فيها وأريد أن أصل إليها، طريق الوصول إلى هذه الأوصاف أن أتلون أنا بها، ولذلك ارحم ترحم. واضح؟ هنا يصير السير سير أنفسي، يصير السير سير سماوي، أنا أرحم الآخرين لأنني أريد أن تنالني رحمة الله سبحانه وتعالى. فأستبدل أوصافي البشرية بأوصاف الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أستبدل أخلاقي البشرية بأخلاق الله سبحانه وتعالى. واضح الفرق بين الأول والثاني؟ الأول هو يسمونه أخلاق العوام، سير العوام. سير العوام وش يعني العوام؟ العوام يعني إلا من خلال أرضي، يعني من خلال علاقته بالآخرين يكتشف سلبياته ويصحح في هذه السلبيات، فهو أيضا يصحح من نفسه، عنده هذا أيضا، عنده سير وسلوك لكن سير عام. ولكن عندما لا يضع عينه على الله سبحانه وتعالى ويرى ما هي الأوصاف الجميلة لله سبحانه وتعالى فيتصف بها وجلال الله، احنا ما نتحمل جلال الله، فيحاول انه يبتعد عن هذه الأوصاف الجلالية، يكسو نفسه بالأوصاف الجمالية. وهذا الكسوة بالأوصاف الجمالية تظهر على علاقاته بالآخرين، فعندما يتلون برحمة الله يصبح رحيم، تظهر على علاقته بالآخرين. عندما يتلون الودود، اسم الودود، عندما يتلون باسم المتفضل المنعم تظهر على الآخرين، وهكذا. واضح خلاص؟ الهادي تظهر على الآخرين، يعني يصير للآخرين هادي بلا يقدر عليه، يصير بالنسبة للآخرين منعم بلا يقدر عليه ماديا أو معنويا، وهكذا. واضح خلاص؟ فهذا النوع من السير يسمونه بالسير الأنفسي أو السير السماوي أو السير القلبي أو السير الباطني. أما السير الأول يسمونه السير الأرضي أو السير الأفاقي أو سير. فكانت في البداية ما عندنا أسفار أربعة، البداية كانت هالشكل، السير على نحوين، إما أرضي أو سماوي، قلبي أو قالبي، ظاهري أو باطني، سير إلى الله أو سير في الله. سير في الله يعني في أسماء الله. هل يصح السير العام مع الأنفسي؟ يتلون برحمة الله وما زال يتصف بالأخلاق السيئة. قلنا من شوي بأن أول مقدمات السير والسلوك هي تخلص من شسمه بمختار ما يستطيع عمله. ملتفت أنه عنده خلق سيء وروحي رضيت الرحيم، ما يصير، ما تحضر رحمة الله، لا تحضر في قلب أسود. قلنا هالكلام من شوي، يعني أول شيء لازم يقوم تطهير والتوبة بعدين السير والسلوك. أول شيء لازم يتوب عن السلبيات اللي فيه بعدين السير والسلوك. طبعا إحنا هنا قاعد نتكلم يعني خلينا واقعيين، يعني مهما الإنسان اكتشف من سلبيات في نفسه وقام يطهر، على مو معناته إنه خلاص صار طاهر ونقي 100%، إحنا مو معصومين، ولكن إنه دائما يحاول يكتشف ويطهر، يكتشف ويطهر نفسه. أما إنه هو والله يقول انا لا طاهر رقي خلاص صرت زين الحين ورحيم وما ادري وشو صرت كل شيء فيها هذا يتوهم يعني ايش وهم هذه نفسه تختلف ما في احد طاهر نقي 100% لابد انه في ويش في جهاز تحتاج سواء ذنوب ومعاصي سواء اللي في مراحل ومراتب يعني في كل مرحلة من السير والسلوك هناك ترك هناك أشياء لازم تتركها وهناك أشياء لازم تقوم فيها أنت ما كنت تقوم فيها قبل في كل مرحلة من مراحل السير والسلوك كل مرحلة من مراحل العروج لله سبحانه وتعالى واضح يعني ما في أقول والله لما قبل 10 سنوات كنت أسويه أو السنة الماضية كنت أسويه الحين بقى أسويه هذا معناته من تساوي يومك هو مغبون هذا معناته أنت قاعد تخسر ما قاعد تسلك لله سبحانه وتعالى واضح؟ أنت في مرحلة في من أجل الإخلاص للإخلاص حتى توصل للإخلاص أعلى درجات الإخلاص الممكنة أنت في كل مرحلة لازم تخلص نفسك عشان تصير خالص كيف تخلص تصير خالص لله بمقدار ما تستطيع إلى آخر لحظة من عمرك وأنت قاعد تخلص نفسك من الحجب والآفات قلنا من شوي إن كل منزل من منازل السير والسلوك له آفات كل منزل له آفات في عندنا آفات عامة حب النفس وحب الشهرة وحب المال وما أدري وشو وفي عندنا آفات خاصة لكل منزل له آفات خاصة زين إذا قلنا قبل لا تظهر الأسفار الأربعة كان عندنا وش الأسفار ثنائية تقريبا تقسيم ثنائي بعدين شوي بدأت تظهر الأسفار الأربعة حتى الأسفار الأربعة لما ظهرت كانت يعني بالتدريج ظهرت لكن هذا لأنه بحث طويل نتركه في بحث في السائر نقطة أيضا مهمة أخوات مهمة بحث في بحث السائرين لله سبحانه وتعالى أن كل إنسان كما بدأكم تعودون كل إنسان يسير لله ولكن في هذا السير لله هناك تقسيم عام أهل الشقاء وأهل السعادة هذا التقسيم موجود في الرواية من هو الشقي؟ الشقي هو ذلك الذي يعمي قلبه وسمعه وعينه ويصب أذنه على الاستماع للحقيقة هذا هو الأشقياء إنزين من هم أهل السعادة؟ كل مراتب كل من يسلك لله حتى بالأخلاق العامة حتى ذاك اللي يسير سير أرضي يعني يعدل من أخلاقه يكتشف سلبيات فيه ويعدل من أخلاقه على الأقل يعني حتى لو ما كان يعتقد بعقيدة حقيقية ولكن عنده قابلية يعني مثل ما أقول سير على طاضباي حتى المسيحيين حتى اللامتدينين ما عندهم دين ما عندهم إسلام ما عندهم إيش اسمه زين ولكن عندهم قلب يحب الخير ويحب الصلاح ولو ثبت له أن ذاك الدين حق أو هذا الدين حق يأخذ لأن فيه صلاح فيه خير زين ما عنده عصيان ما عنده عناد سيد العلامة الطباطبائي يقول في كتاب رسالة الولاية يقول أن أصل الإنسان يعني مو بالإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو اللادينية إنسانية الإنسان قائمة على عناده واستكباره أو رضوخة للحرب رضوخة للخير حبة للخير أحيانا الإنسان يكون كافر وهو يصلي ويصوم ومسلم ولكن لأن عنده عصيان يصلي يصوم وكذا لكن على حسب العادة لأنه تربى في بيئة لكنه معاند كل شيء يعترض عليه كل قانون إسلامي شرعي يعترض عليه وإن كان يقوم به لكن قلبه قائم على الاستكبار والعناد سلطان قلب العناد أحيانا لا يكون سلطان القلب قلبه متسلط عليه مهيمن عليه متسلط عليه حب الخير والصلاح لنفسي وللآخرين. والإنسانية الإنسان وإسلامية وقرب من الله قائمة على. إذا أهل السعادة هم كل أولئك وهم من كلهم سائرين لله سبحانه وتعالى. فالسير والسلوك شامل للجميع ما عدا المعاندين اللي هم أهل الشقاء، ما عدا اللي يرفض العناد وإصرار ويغلق سمعه وبصره عن الاستماع للحقيقة. هؤلاء فقط هم أهل الشقاء، وبالتالي يصبح كل الناس على مراتب، ولكن كل الناس سائرين، كل الناس من أهل السير والسلوك. فلا نحد السير والسلوك والعرفان العملي بفئة خاصة، واضح؟ وإنما كل من يحب الخير، كل من يريد الصلاح لنفسه لغيره، هو عنده صاحب مرتبة من مراتب السير والسلوك. في عندنا أيضاً مصطلح يتكرر حتى المر عليكم، اللي هو عبارة عن المريد والمراد. ما المقصود بالمريد والمراد؟ المريد هو المبتدأ في السير والسلوك، من يريد السير والسلوك. المراد هو من وصل إلى غاية السير والسلوك. الحين غاية السير والسلوك، لو قلنا مثلاً غاية السير والسلوك ليست مادية، يعني مو مثلاً أنا الحين أبا أنتقل من القطيف من زيهات أو من أي منطقة إلى مكة أو إلى المدينة. هذه الأيام أيام حرم أضرحة البقيع. زين، لنفترض أن أنا بأنتقل من مكة إلى المدينة أو من أي مكان أنا فيه بروح إلى المدينة زيارة. انتهت، وصلت إلى المدينة وخلصنا، هذا الغاية. أما بالنسبة للسير والسلوك ما عندنا غاية بهالمعنى، ولكن أن يدخل الإنسان مثلاً اللي يقول بأن غاية السير والسلوك هو الولاية، الفناء، من يصل إلى الفناء ويلحق رحالة في يصبح في حالة فناء لله سبحانه وتعالى، يعيش في محيط الولاية، يعني يصبح هذه الغاية تصبح مقامه يقيم فيه، يصير دائماً وفي حالة ماذا؟ تولي للمعصوم عليه السلام، كل ما عنده يراه في منظار الولاية. إذا كان الفناء كل ما عنده يراه في فاني في الله سبحانه وتعالى، ما يشوف نفسه أصلا. الفناء يعني حتى عن النفس فقط يشاهد الله سبحانه وتعالى. نعم ممكن الله سبحانه وتعالى يتلطف عليه ويرجعه يخليه له حالة البقاء بعد الفناء، يرجع إلى يشعر بنفسه، يعطي نفسه موقعية، ولكن مو موقعية مثل ما كانت من قبل. لكن تشوف نفسي أنا بأعرض لله، أشوف اثنينية أنا والله سبحانه وتعالى. ولكن لما أوصل إلى الفناء لا، ما أشوف الله سبحانه وتعالى. بعدها لما أرجع إلى البقاء بعد الفناء بفضل الله يتفضل علي ويرجعني إلى حالة البقاء، فلا أرى إلا وجه الله. أرى أن الله سبحانه وتعالى تفضل علي بأن جعلني ماذا؟ مظهر من مظاهره، تفضل علي بأن جعلني خلق من خلقه. فرق كبير بين النظرة الأولى والثانية بعد ما يوصل إلى الفناء. إذا كانت الغاية غاية سير وسلوك هي الفناء، واضح؟ وأحسنته خليجة، أرى كل شيء الجامعية، يعني أنا أرى كل شيء وجه الله، أرى في كل شيء وجه الله. بذلك سيد زينب عليه السلام والسلام ماذا رأيتي؟ كيف رأيت فعل الله بكم أو شيء؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، الآن ترى وجه الله سبحانه وتعالى، ما ترى وجه الإنسانية القبيح البشع، ترى وجه الله. هذا في السفر الرابع. المهم نرجع إلى النقطة التي نتكلم عنها. إذا في عندنا المريد وفي عندنا المراد. من هو المراد؟ المراد هو الذي وصل إلى الغاية، يعني الآن كانت الغاية الفناء، الولاية، هذا المراد، يعني وصل إلى مراده. وطبعا يصبح هو مراد، يعني لأن إذا وصل لمراد هو الفناء يصبح هو فناء ثاني محض، هو هذا السالف يصبح ثاني محض، ولذلك يسمى المراد. واضح؟ ما له موضوعية، هو المراد هو الغاية، ولكن هل أنه وصل إلى هذه الغاية وفنى فيها واندفع فيها يصبح يسمى المراد. أما ذلك المريد هو الذي يريد أن يسلك. واضح أخوات؟ أيضا في عندنا مصطلح ممكن أن البعض يتصور، السالك والواصل. لما نقول واصل وش يعني وصل؟ نفس الكلام هنا، وصل مو يعني وصل وانتهى السير والسلوك. السير والسلوك ما ينتهي، طالما أن الإنسان عاش في هذه الدنيا دائما هو في حالة سير وسلوك. فهذا الواصل يعني أنه وصل إلى الغاية، ولكنه لازم يحافظ على وجوده في الغاية. وصل إلى الولاية لازم يحافظ عليها، ما يستسلم إلى الآفات إلا ممكن أنه يتخسر هذا المقام وتسقط منه. واضح؟ فلما نقول الواصل هذا معناته انتهى السير والسلوك، دائما الإنسان في حالة سير وسلوك. كيف نصل جيدا درجات العرفان ونحن قصرين في علوم الدين؟ قسمة المستويات المتواضعة ممكن نصل إلى شيء قليل. قلنا أول شيء يحتاج الواحد يجتهد بمقدار ما أحيانا إحنا يعني لجهلنا ببعض الأحكام الشرعية، وجهل يعني جهل مو عن عمد، في البعض مثلا ما يتعلم الأحكام الشرعية عشان لا تصير عليه مسؤولية، الأحسن أن أنا ما أتعلم عشان ما أعرف ولا تصير عليه مسؤولية، والله ما بحاسبني. هذا يتحاسب لو إيش؟ لأنه قاعد يلتف على القانون يعني، زين. أما لا، إذا كان واقعا مجتهد ولكنه ما وصل إلى الحكم الشرعي الحقيقي الصحيح، زين. زي في واحدة مثلا كانت تسأل عن الصلاة، وتقول أنا كل فترة أسأل عن أحكام الصلاة، لكن الحين اكتشفت حكم شرعي، إذا كان هذا الحكم صحيح فأنا صلواتي كلها مية صحيحة. أنا الحين عمري 50-60 سنة، كان يعني جدة، إنزين، والحين اكتشفت هذا الحكم، هذا معناته أعيد كل صلواتي اللي راحت، في حين أنها قالت تبحث وكذا، ولكنها ما وصلت إلى هذا الحكم الشرعي، توها الحين اكتشفت الحكم، إنزين. فهي من جهة شرعية طبعاً، إذا كانت شو اسمه، البعض يقولها أنتينا لأنش ما كنتين مقصرة، كنتين قاصرة وأنش بحثتين وكذا، ولكن سبحان الله هذه المسألة اللي كنتين تغلطين فيها ما مرت عليش، زين، فالله ما بحاسبش عليها. البعض يقول لها لا، طالما أنش لا زالت فيش حياة الله ما بحاسبش عليها لو متين وانتي ما تدري، لكن طالما أن فيش حياة والحين عرفتين الحمد لله، ليش عرفتين الحين لازم تسوين، تروحي تصححي تعيدين الصلوات. هذه المرأة طبعاً الحين وظيفتها أن تعيد الصلوات، طالما أنه فيها حياة لازم تعيد الصلوات، الله ما بيحاسبها لو ماتت وهي ما تدري، لكن الحين طالما عرفتين لازم تصحيح. أنزل إحنا ما علينا من هذه النقطة، علينا من النقطة الأهم اللي مورد بحثنا يعني، وهي أن هذه المرأة لو ماتت الله ما بيحسبها على اللي راح، لأنها كانت مقصرة فيه، اجتهدت ما وصلت، ولكن هذا عدم وصولها إلى الحكم الشرعي بيحرمها، شيء طبيعي حرمها أصلاً من اللي هي تفتح لها آفاق من السير والسلوك وسط الالتزام. فرق كبير بين لما نصلي صلاة صحيحة وبين لما نصلي صلاة فيها خلل. قطع الصلاة كل ما كانت أصح، كل ما فتحت للإنسان آفاق من السير والسلوك. كل العرفاء هكذا يقولون، لذلك يكتبون وايد عن آداب الصلاة، لأن يقولون كل صلاة بل في كل علاقة أنت قاعد تتكلم مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، مع رب العالمين قاعد تتكلم، كل كلمة كل التفاتة كل عمل في الصلاة هو يفتح لك أبواب من الوصول لله سبحانه وتعالى. فأنت قبل الصلاة غير بعد الصلاة، أنت صرت أقرب لله سبحانه وتعالى، فتحت لك أبواب من الهداية بعد الصلاة، وفي أثناء الصلاة بين كل أمل ثاني نفتح لك أبواب وآفاق من الهداية والعروج لله سبحانه وتعالى على كل المراتب. مستواك العلمي يصير غير، مستواك الأخلاقي يصير غير، علاقتك بالآخرين يصير غير، وأشياء وايد تتغير فيك من قبل الصلاة إلى بعد الصلاة. أنت عشت عوالم وعوالم وعوالم، فاتوا خمس دقائق، إحنا خمس دقائق سبع دقائق كثير اللي إحنا نعيشها في الزمن الدنيوي، ولكنك في الزمن والمنازل الآخرة قطعت عوالم وبعدين رجعت، والحين اللي رجع غير اللي راح، شخص تالي. إذن ما في يقول إحنا البسيطين كذا، هذا الكلام اللي قلناه شوينا. كل إنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ما عنده عناد فإنه يعتبر سائر لله، وعنده درجة من درجات السير والسلوك لله سبحانه وتعالى بمقداره. في بعض يقسم السائرين، يقسم السائرين إلى عوام وخواص. لاحظوا إحنا في عندنا قبل السير والسلوك قلنا في تقسيم اللي هو في عندنا العوام، يعني لا يهتمون بترتيب تهذيب أخلاقهم وكذا، ولكن دون نظر إلى استبدال أوصاف وأوصاف إلهية. في عندنا تقسيم ثاني إلى السير والسلوك، في إلى السائرين عفوا، إلى السائرين، إلى عوام وخواص. وش يقصدون بهذا التقسيم؟ هذا التقسيم مهم، يهم نوايد لأن إحنا مبتلين فيه. هذا التقسيم، تقسيم السائرين إلى عوام وخواص، يعتمد على تصور البعض. حتى العرفاء عندهم هذا التقسيم، أنه البعض يصل لله، هكذا البعض يتصور أن الوصول لله يعني النوافل، صلوات نافلة وصيام مستحب وهكذا، القيام بالمستحبات، وهذين يسمونهم في العرفان أرباب المعاملات القلبية. يعني أنا أسلم قلبي لله سبحانه وتعالى وأخضع هذا القلب لله سبحانه وتعالى من خلال المعاملة، أصلي لك يا رب وأنت تصرف في هذا القلب بحيث يخضع لك، أقدم لك عمل وأنت تصرف. هذه المعاملات القلبية، أرباب المعاملات القلبية. نجم الدين كبرى أحد العرفاء يقول إنه قليل من يصل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الطريق. لماذا؟ لأن غالباً اللي يهتمون بالمستحبات يغفلون عن، يأنسون بالمستحبات فيغفلون عن تهذيب النفس أو عن مجاهدة النفس. في مقابل أرباب المعاملات اللي هم يسمونهم العوام في هذا التقسيم، هؤلاء عامة الناس يميلون، عامة العرفاء أيضاً. ما تشوف واحد يقول بقى يصير عندي سير وسلوك، أبغى يصير عندي عرفان عملي وسير وسلوك وأهذب نفسي، أول شيء يفكر فيه الإكثار من المستحبات. في مقابل العوام عندنا الخواص لهم أرباب المجاهدة. أرباب المجاهدة أول شيء يفكر فيه تصفية الأخلاق، تصفية القلب، إنه ما يتخيل خيالات فاسدة. مجاهدة الخيال، وهذا من أصعب أنواع المجاهدة، مجاهدة الخيال. حتى بعض العرفاء يقضي، مر علينا فرسات لكل باب، بعض العرفاء يقول أنا 25 سنة بالكامل استطعت أن أسيطر على خيالي. يعني يحتاج لسنوات من المجاهدة حتى الواحد يقدر يسيطر على المتخيلة. وإذا تصفية الأخلاق، تصفية القلب، تصفية الروح، الأفكار، يعني الانشغال بعمارة الباطن أكثر من المستحبات. هذا ما يعني أنه ما يكون عنده مستحبات، لا، وإنما الأساس يكون هو التصفية والتخليص، تخليص الباطن من تشويش الفكري، من الأوهام، من الخيالات. وفي عندنا هذا الطريق الثاني، طريق الخواص. في عندهم طريق خاص الخواص اللي هو يسميه نجم الدين الكبرى الطائرين إلى الله. طائرين إلى الله اللي هو أقرب الطرق، وهذا بحث أقرب الطرق أيضا بحث واسع في العرفان، احنا الشيعة نقول اقرب الطرق لله الصراط المستقيم وهو الولاية. طبعا في بعض السنة ايضا يقولون بان اقرب الطرق هو الولاية، ولكن اكثر عرفاء الشيعة يربطون بولاية امير المؤمنين عليه السلام. في البعض يقول اقرب الطرق هو معرفة النفس، وان النفس هي فاقر محض لله سبحانه وتعالى. عندما يصل الإنسان لها الشعور بأن أنا لا شيء، فقر محض، ما عندي أي شيء، أنا أصلاً ذاتي لا شيء، مو أن أنا شيء وعندي شيء، لا عندي شيء وأنا لست شيء، هذا معنى الفقر المحض. فإنه هذا لما يضع الإنسان السيد علامة طباطبائي يشير إلى هذه في رسالة الولاية، يشير إلى هذا المعنى في معرفة النفس. يقول الإنسان عندما يضع نفس يعني يده على هذه الحقيقة، يعني يدرك هذه الحقيقة وهي أنه لا شيء مطلقا، هني بدأ يمشي في يسلك في الولاية. أما طالما أنه يشوف لذاتية، يشوف نفس ذات، ويشوف الولي ذات أخرى، ويشوف الله سبحانه وتعالى شيء ثالث وهكذا، فإنه لا زال يعيش حالة الشر والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ احنا هني لان نظرتنا كليه وانتم اسئلتكم تفصيليه، ما لها علاقه بنفس الاشياء كذا، ما بقدر اجاوب عليها لانها بتاخذ وقت، تحتاج الى نقاط احنا ذكرناها. زين، كيف نتخلص من الخيالات؟ هذا بيناه في رساله الولايه بناء على بيان سيد علامه الطباطبائي، ولا يخص هني ايضا. واضح خواتي لحد هنا؟ بالنسبة إلى الحال والمقام، الحال والمقام أيهما مقدم، الحال أو المقام؟ هذا أيضا مر علينا في دروس سابقة بأن مر علينا في دروس سابقة بأن ما هو الفرق بين الحال والمقام؟ البعض يقول بأن الحال هو موهبة من الله سبحانه وتعالى وغير دائم، أحسنتم، سريع الزوال. أما المقام فإنه مكتسب، الأحوال مواهب والمقامات مكاسب، عبارة معروفة عند العرفاء، الأحوال مواهب والمقامات مكاسب. فالحال موهبة من الله سبحانه وتعالى، مثل النفحة اللي تكلمنا عنها في بداية المحاضرة. أما بالنسبة للمقامات فهي مكتسبة وثابتة، يعني ينزل فيها الإنسان أو السالك ويبقى فيها، يثبت عليها. البعض الآخر يقول نعم، أنه إذا ثبت الإنسان على مقام من المقامات فإنه يتحول إلى حجاب. كل مقام إذا الإنسان ما عرج منه إلى المقام اللي بعده فإنه سوف يتحول إلى حجاب. زين، إذن هذا فرق بين الحال والمقام. البعض الآخر قال بأن الأحوال نعم هي مواهب، ولكنها ليست موهبة 100%، وإنما الأحوال نتاج الأعمال. يعني نخدم الحين، الأحوال نتاج الأعمال. يعني وش الأحوال نتاج الأعمال؟ يقول لعله القشيري اللي يقول هالكلام، حين نسيت من هو، من العرفاء، ولكن أو القيصر، استغفر الله، يقول إن الأحوال مواهب، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يعطي المواهب بشكل بدون مقدمات. هذا الإنسان قام بعمل معين فاستحق هذه النفحات، واضح؟ دعا له مثلا إنسان أو شيء، مثلا الأم تدعي لولدها الله يهديك ما أدري وش، يعطي الله سبحانه وتعالى ويرسل له نفحات. إذا استغل هذه النفحات وهذه الأحوال سريعة الزوال فإنه تتحول عنده إلى مقامات وما إلى ذلك. إذا الأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال نتاج الأعمال، واضح؟ المحاسبي المحاسبة يقول لنا هذه الأحوال اللي تقولون سريعة الزوال، الشيء إذا كان سريع الزوال ليس له قيمة، ما له قيمة إذا كان شيء سريع الزوال، في حين أن إحنا لما نرجع إلى كتب العرفان نشوف أن عجلوا الأحوال 10 أحوال ومئة حال ومئتين حال، طبعا وصلت في الوقت نحن نتكلم عن اللي هي جسمة تقسيم الأحوال والمقامات. أول رسالة إلى الأحوال المقامات كانت إلى البلخي، البلخي من الشيعة، من الشيعة لعله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، من أصحاب الأئمة. أول رسالة إلى العرفان العملي كانت رسالة شيعية، يقسم المقامات إلى 4 ويسميها منازل الصدق. يقول لنا مثل ما أبو طالب المكي قال لنا مراتب المقامات كلها إلى اليقين، مبنية على اليقين، المسير هو اليقين. البلخي، شفيق البلخي يقول لنا تبتدي على الصدق. خلاصة الآن بغض النظر عن التقسيم، لأن بعدين هذه صارت 4 وبعدين بتصير 10 وبعدين وبعضهم 7 وبعدين بتصير 40 وبعدين بتوصل إلى 100 وبعدين بتوصل إلى 1000 حال ومقام. المحاسب يقول لنا كل هذه الأحوال التي ذكرت في آثار العرفاء كلها سريعة الزوال، لا قيمة للشيء سريع الزوال. ولذلك جاء بعض العرفاء قال لنا هذا الحال نفسه، أحسنتم، هذا الحال نفسه يتحول إلى مقام. هذا الحال مو أنه يزول ويتحول ويأتي المقام، لا، نفس هذا الحال ليس أنه يزول بالكلية بل هو يصير مقام. هذا الحال يتطور ليصبح مقام، واضح؟ ما في شيء يزول. هذا بالنسبة بشكل مختصر إلى العلاقة بين وإيش؟ بين الحال والمقام. فإذا استفاد الإنسان من هذا الحال بيمتنع أن يحوله إلى ماذا؟ إلى مقام. ثم هذا المقام عندما يتحول هذا الحال إلى مقام، هذا المقام أيضا يصبح بذرة لتولد أحوال أخرى، وهذه الأحوال الأخرى أيضا إذا الإنسان استفاد منها فإنه إيش فيها؟ يحولها إلى مقامات وهكذا. واضح خلاص العلاقة بين الحال والمقام تقريبا هذا بشكل مختصر مرة. نكتفي بهالمقطع. إذا في سؤال على الأمان ولا ما المقصود بالحقيقة التي يعانيها ولا يريد أن يسمعها؟ مش تقصدون؟ تقصدون الذي ذكرناه في رسالة الولاية؟ أي حقيقة كانت؟ مو شيء معين يعني. المعاني رعاية كل حاجة، ما تشوفون أحيانا مرات كذا يتحطم على كل شيء. كل حاجة. كل شيء اجتماعي، عقائدي، كل شيء يتحطب عليه، كل شيء يعارض عليه، كل شيء يتحجج عليه. المستكبر لما يشوف اللي نفسه صح والباقي غلط. فما نقصد بالحقيقة شيء معين يعني. مو بس نوصل به حتى احنا في المحاضرات هالشكل. خلاص حاولنا نركز على نفسنا يعني، أهم شيء الواحد يربي نفسه. يعني احنا مو يعني أمراضنا النفسية مو قليلة عشان نروح نشوف الآخرين. بعض الأخوات يأخذون نص العبارة ويبنون عليها. إحنا قلنا الحال يتحول إلى مقام. وفي لكل حال ولكل مقام آفات، إذا ما التفتنا من هذه الآفات فإننا سوف نسقط من هذا الحال أو المقام. بلعم بن باعورة سقط من المقام اللي هو فيه، واضح؟ في كتاب اسمه نهج الخاص الظاهر يدرس آفات المقامات، نهج الخاص أو نهج الخواص، نسيت حق من. طبعاً من الكتب، من أهم الكتب اللي موجودة حق هي منازل السائرين، حق الأحوال والمقامات. زين نكتفي بالمقطع لأن طولنا. كتب تهذيب النفس المرحلة الأولى، أول شيء قبل تهذيب النفس أخوات هي الأحكام الشرعية. أول شيء هي تعرف على الأحكام الشرعية، الحلال والحرام. يعني ودارس رسالة عملية، بدرس الرسالة العملية، المسائل الابتلائية، مو بس مسائل الصلاة والحيض وهذه الأشياء اللي احنا مبتلين فيها، وإنما كثير من المسائل اللي احنا مبتلين فيها فما نحس انه في حكم شرعي يرتبط بها. الماكل، المشرب، الملبس، البيع والشراء. احنا كم مرة نروح السوق في الأسبوع في الشهر؟ كم مسألة ترتبط بالبيع والشراء نعرف عشان تصير معاملاتنا حلال ما فيها مشاكل شرعية، فضلا عن اللي يبيع ويشتري، فضلا عن اللي يبيع. يعني الحين كثير من الأخوات صار عندهم برامج في البيت، يعني يصير فيها مكسب مالي. في كثير من المسائل الشرعية ترتبط بالمكاسب، أحسنتم، الأسر المنتجة، ولكن قليل من الأخوات اللي يعني دخلوا في الإنتاج وراحوا قبل لا يدخلون فيها راحوا يدرسوا، في حين أن في عندنا رواية أنه ملعون من باع واشترى أو تاجر يعني بهالمعنى دون أن يدرس مسائل التجارة بهالمعنى يعني. ولكن في لعن أن تروح تبيع وتشتري وتأخذ فلوس من عند الناس بدون ما تشوف، بدون ما تتفقه بالأحكام الشرعية للتجارة، لأن ريال حرام يدخل بيتك هذا يهدم البيت. أحسنتم، كل تاجر فاجر، هذا يفيد في جو إنه من لم يتفقه في الدين، كل تاجر فاجر ما لم يتفقه في دين. أحسنتم، الفقه ثم المتجر. وغيرها من شو اسمه، حتى هني الفقه ثم المتجر مو بس للتاجر، حتى هذا اللي يروح يشتري من هو في محل ما يروح السوق يشتري أغراض. أول شيء قبل تهذيب النفس، إحنا مشكلتنا شكل نتصور أنا نقفز عن، لأن فيها التزام، فيها بننحرم من أشياء إحنا متعودين نسويها ويصير فيها مجاهدة واقعاً، نهرب من الأحكام الشرعية نروح إلى الأخلاقيات. الحين إنه ما في فائدة تروح تعدل الأخلاق على مستوى الظاهر، والحدود الشرعية عندك مشكلة. أول شغل تهذيب النفس هو رعاية الحلال والحرام والأحكام الشرعية. بعدين في تهذيب النفس من الكتب اللي معروفة، الحين كتب الشيخ مصباح اليزدي رحمة الله عليه أكثر من 50-60 كتاب عنده في الأخلاق وتهذيب النفس ومعرفة النفس وإلى آخره، تعتبر يعني كتب معاصرة قريبة لنا من الكتب القديمة اللي كانت معروفة يعني تدرس. هي كتاب قوت القلوب لأبو طالب المكي، ولكن كتاب أولا ما هو منقح، يعني في مثلا عن عمر بن الخطاب، في عن أبو بكر، في عن ما أدري إيش، ولكن كتاب في قيم يعني في نقاط كثيرة. بس بالنسبة لنا يعني أولا قديم، لسان قديم وروايات اللي فيها شو اسمه وحق واحد سني، فما نستسيغة يعني مو زي الكتب المعاصرة. في عندنا أيضا منازل السائرين بس كتاب يحتاج إلى شرح، فأكثر الكتب أتصور إنهم كتاب شو اسمه فيها السير، سيرة مثلا كتاب الشيخ بهجت، بهجت الدعاء ظاهر اسمه بالعربي، يعني المعاصرين. سيرة سيد الألام الطباطباء أيضا موجودة بالعربي، مرة حلوة فيها نقاط كثيرة أخلاقية وعرفانية. فالأحسن يعني إحنا نشوف المعاصرين، قد ما في لهفة القلوب في عندنا المحجة البيضاء أيضا حلوة، الكتاب قيم المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، إحياء علوم الدين لها الدمار فيضي كاشاني. جاي سنة تحتاج إلى شرحات الحلو قديم، بس في نقاط كثيرة يعني قلت القلوب لأبو طالب المكي. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء أخوات يرحم والدين والدين.